بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في فواتح السور، وجلسنا مع هذه فواتح المباركة يعني جلسات ماضية. والفواتح كما هو معلوم عند الجميع أنها متنوعة، حتى ذكر الحافظ السيوطي في الإتقان أنها تنقسم إلى 10 أقسام متنوعة، وبعضها يعني طويلة وبعضها قصيرة. وقفنا عند النوع السادس. النوع السادس يتعلق بفاتحة أسلوب الأمر، يعني أن بعض السور تفتتح بالأمر بصيغة الأمر، بصيغة الأمر الصريحة. وهذه افتتحت فيها عدد من السور، وأسلوب الأمر أسلوب بلاغي استعمله القرآن الكريم، وهو نقيض النهي، فتقول أمرك بكذا وأنهاك عن كذا. والسور التي افتتحت بالأمر كما هو معلوم ست سور افتتحت بالأمر. أولها سورة الجن، قل أوحي، ثم العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم الكافرون، قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد، ثم المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه ست سور مفتتحة بأسلوب الأمر الصريح. وتلاحظ أن كلمة قل هي الكثير فيها، ويعني جميعها افتتحت بقل ما عدا سورة العلق، افتتحت بأسلوب الأمر، اقرأ، الأمر بالقراءة. طيب، لو نقف مع كل سورة من هذه السور ونلتمس ما فيها من أوجه بلاغية. قوله تعالى قل أوحي، أولا عندنا كلمة قل في هذه السور جميعا، حتى في غير السور، في سائر الآيات القرآنية تجد كلمة قل دائما، قل من رب السماوات، قل الله، آيات كثيرة يعني يأتي الأسلوب قل في القرآن. هذا يشدل عليه، يدل على أن القرآن منزل من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه مأمور بأداء الرسالة، وأنه مأمور بإبلاغ الأمة بهذه الرسالة التي أرسل وكلف بها. ولذلك تلاحظ دائما قل يدل على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند محمد كما يدعيه من يدعيه. طيب، افتتحت سورة الجن بالأمر بقوله قل، وهو خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي. وهذا مثل ما ذكرنا أنه يدل على أن القرآن منزل من عند الله وليس من عند محمد. وقوله قل فيه دلالة على أهمية الشيء، لما يفتتح بقل يا محمد قل كذا، يا محمد قل كذا، يدل على أي شيء؟ يدل على أهمية هذا الأمر، وأيضا يدل على سرعة إبلاغ هذا الأمر، يعني لا تتردد، اقرأ، لما قال ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة والكتابة، قال اقرأ، لا تتردد، سارع وبادر، قل أوحي، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، وهكذا. وهذا يعني أيضا فيه إشارة إلى ما أنك تترقب وتنظر فيما بعد قل، ماذا يقول الله عز وجل لما قال قل أوحي إلي أنه، أو قل يا أيها الكافرون، فأنت تنظر لما بعده، تنظر لما بعده. طيب، هذه السورة، سورة الجن، اشتملت على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن وأنهم اجتمعوا حوله وأنه قرأ عليهم القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى أحوالهم وأوصافهم إلى آخر السورة. فالسورة كلها في الجن وأنهم مكلفون وأن منهم الصالحون ومنهم المسلمون ومنهم الكافرون ومنهم القاسطون، والمراد بالقاسطين هم الذين وقعوا في الظلم والجور والكفر والطغيان. طيب، هذه السورة واضحة. ننتقل للسورة تليها وهي سورة العلق، وهي أول سورة نزلت في القرآن الكريم، بل إن أول آياتها الخمس هي أول ما جاء به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في أولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ومعروف القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويخلو في غار حراء، ففاجأه الوحي وتاء إليه وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا ولا أعرف القراءة ولا الكتابة. فلقنه جبريل، لقنه حتى انطلق بها وحفظها وقرأها. والعجيب في استهلال القرآن كله بإقرأ، يعني أول آيات القرآن نزولا الأمر بالقراءة، وآخر الآيات نزولا أيضا الأمر بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي هو أصل الشريعة مبتدأ بالأمر ومختوم بالأمر. طيب، فنزلت هذه السورة فيها براعة الاستهلال بالأمر بالقراءة والكتابة، فقال سبحانه: اقرأ، ثم قال: الذي علم بالقلم. ففيها تعلم الكتابة، علم بالقلم، القلم آلة الكتابة، وفيها القراءة، فالقراءة والكتابة هي أصل هذه الشريعة، والقراءة والكتابة هي مفتاح العلم، مفتاح العلم، منطلق العلم. فالإنسان ينطلق من العلم بالقراءة والكتابة، فيتعلم القراءة ويتعلم الكتابة ثم يشتغل بالعلم والتعلم. طيب، السورة الثالثة سورة الكافرون. سورة الكافرون، وسورة الكافرون كما ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن المشركين لما رأوا هذه الدعوة بدأت يعني تظهر، وبدأ الناس يدخلون في هذا الدين ويتأثرون بهذا الدين ويتمسكون به، بدأ المشركون يساومون النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فيقولون: يا محمد، لعلك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه السورة كما ذكر كثير من المفسرين أنها بهذا السبب نزلت هذه السورة. فقال الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى سورة البراءة، البراءة من الشرك وأهله. والسورة هذه أيضا فيها فضائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في بعض المناسبات، مثل قراءتها في صلاة الشفع بعد سبح، ومثل قراءتها أيضا في ركعتي الطواف، ومثل قراءتها أيضا في ركعتي المغرب. ففيها ورد فيها بعض الأحاديث التي تدل على يعني فضيلة هذه السورة. وهذه السورة لما تفتتح بقل تلفت الأنظار إلى ما بعد قل، ولذلك جاء الأمر الإلهي بحسم هذه المساومة، وبحسم هذه القضية، قضية العقيدة، وأن العقيدة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هؤلاء الجهال من المشركين الذين يساومون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه، يظنون أن هذا أمر قد يعني يحصل لهم أو قد، فرد الله عزهم بقوة وأبطل آلهتهم. قل: يا أيها الكافرون الجاحدون لتوحيد الله وعبادته وجاحدون لوحدانيته، لا أعبد ما تعبدون من هذه الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون، يعني لا أعبد الآن ولا أعبد في المستقبل. فنفى ذلك كله، نفى ذلك كله عن أن يعبد مصنوع، أن يعبد معبودات مصنوعات لا تنفع ولا تضر. طيب، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص التي هي أيضا مفتتحة بقل، وهي قل هو الله أحد، أيضا سميت بسورة الإخلاص ولها فضائل، لها فضائل. أولا أنها تقرأ في ركعة الوتر، وأنها أيضا قرينة الكافرون في مثلا في بعض الصلاة، في بعض الفضائل قرينة الكافرون، أنها تقرأ أيضا عند النوم، تكرر ثلاثا عند النوم مع المعوذتين، أنها تقرأ بعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة، وتقرأ مرة بعد صلاة الفريضة إلا الفجر والمغرب فتكرر ثلاثا، وأنها أيضا تعدل ثلث القرآن. وجاء في أحاديث صحيحة أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولذلك ألف فيها شيخ الإسلام مؤلفا في تفسير سورة الإخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن. طيب، هذه السورة يعني فيها يعني ركزت على ماذا؟ ركزت على قضية صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الله موصوف بصفات الكمال، وأن ينفى عنه صفات النقص تبارك وتعالى عما يقوله الكافرون. وافتتحت بالقول، وهو أقوى عبارة لتلفت الأنظار إلى هذا الأمر. يقول ابن عاشور في تفسيره: افتتاح هذه السورة بالقول قل إظهار للعناية بما بعده. فقل هو الله أحد، أي هو المنفرد بالعبادة والتوحيد والإخلاص والخلق وإلى آخره. طيب، السورة التي تليها سورة الفلق، والفلق والناس أيضا قرينة لسورة الإخلاص، وتقرأ في أذكار الصباح والمساء والصلوات ونحو ذلك. طيب، افتتحت بقل، قل أعوذ برب الفلق، والتي بعدها قل أعوذ برب الناس. فقل أعوذ برب الفلق، القارئ يتعوذ بالله عز وجل الذي هو رب كل شيء، خلق وخلق وأنشئ، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، كل شيء. من أي شيء تتعوذ برب الفلق؟ الله عز وجل وحده لا شريك له. من أربعة أشياء: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب وهو اشتداد الظلمة، ومن شر النفاثات في العقد وهي السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد أهل الحسد. وعكسها صورة الناس، تتعوذ بثلاث أمور: تتعوذ برب الناس، وتتعوذ بملك الناس، وتتعوذ بإله الناس من واحد، وهو الشيطان، شيطان الإنس والجن، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن ومن الناس. يعني هذا الشيطان هو شيطان الإنس وشيطان الجن. طيب، هذه السور التي ذكرناها لكم، وهي ست سور، وافتتحت بالأمر بقل أو اقرأ. طيب، ننتقل إلى النوع السابع من أنواع فواتح السور، وهو الافتتاح بالاستفهام. الافتتاح بالاستفهام أيضا في ست سور، وأصل في الاستفهام هو طلب الفهم. تقول أستفهم، أو أسألك، أو أريد أن أفهم هذا الشيء، هو طلب الفهم، طلب العلم، طلب المعرفة عن شيء يجهله الإنسان. هذا هو الأصل في الاستفهام، لكنه في القرآن يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى، مثل الاستفهام على وجه الإنكار، على وجه التعجب، على وجه التشويق، على له عدة معاني كثيرة. طيب، السور التي افتتحت مثل ما ذكرنا بالاستفهام هي ست سور. أولا عندنا سورة الإنسان، هل أتى؟ والنبأ عما يتساءلون، والغاشية هل أتاك، والشرح ألم نشرح، والفيل ألم تر كيف فعل ربك، والماعون أرأيت، هذه ست سور. نلاحظ أن الثلاث الأول أو ثلاث منها بهل، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتى على الإنسان بهل، يعني بعضها بهل وبعضها بما الاستفهامية عما، وبعضها بالهمزة في ألم نشرح، وألم ألم نشرح لك صدرك، وأيضا في الفيل ألم ترى كيف فعل هذه بالهمزة، وكذلك أرأيت بالهمزة، هذه كل السور التي افتتحت بالاستفهام. نأخذ سورة سورة. أولا عندنا سورة الإنسان، قال الله سبحانه وتعالى فيها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. افتتحت السورة بهذا الاستفهام، ماذا يفيد هذا الاستفهام؟ ماذا يفيد هذا الاستفهام؟ هل الاستفهام هذا ما معناه؟ نقول خرج من معناه الأصلي وهو طلب الفهم والعلم والمعرفة إلى معنى آخر. ما هو؟ قال هذا المعنى معناه التقرير، يعني قد أتى على الإنسان زمن طويل لم يكن شيئا مذكورا حتى خلقه الله وأوجده فأصبح شيئا مذكورا، هذا معناه. فهذا استفهام، أن استفهام يفيد ماذا؟ نقول هذا الاستفهام يفيد التقرير، يفيد التقرير ويقتضي حصول العلم بما تقرر. يقول هذا شيء تقرر، ولكن افهم وتعلم عن هذا الشيء الذي تقرر. ثم بدأت الآيات بعده توضح خلق هذا الإنسان، خلق هذا الإنسان: إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، إلى آخر الآيات. طيب السورة التي تليها هي سورة النبأ، فتح الله عز وجل بعما، عما يتساهل، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. والنبأ يعني على الصحيح من أقوال أهل التفسير أنه الخبر الذي يخبر الله به عن يوم القيامة وعن الجزاء والحساب ويوم البعث وخلق الناس وإعادتهم والجنة والنار إلى آخره. هذا الأسلوب عما أصله عن ما، فعن حرف جر، وما هي الاستفهامية، ماذا حدث، ماذا جرى، هذه استفهامية، فدخلت عليها عما، فلما أدخلت عليها عما حذفت الألف منها فأصبحت عما يتساءلون، عما بدون ألف، ما تقول عما، لا بدون، عما يتساءلون. وأسلوب عما هذا الاستفهام يفيد التفخيم والتعظيم عن شيء عظيم، ولذلك افتتح الله به ما يتعلق باليوم الآخر والبعث والجزاء والجنة والنار، عن أي شيء يتساءلون هؤلاء الكفار، عما يتساءلون، أخبروني عما شيء يتساءلون. ثم قال عن النبأ العظيم، إذن السؤال استفهامي والجواب موجود، فأفادت التهويل والتعظيم وأيضا التشويق لحصول هذه الإجابة. وهذا يسمى ببراعة الاستهلال، لأن النبأ العظيم هو اليوم الآخر الذي شرحه الله ووضحه في هذه السورة إلى آخرها. طيب السورة التي تليها سورة الغاشية، وهي مفتتحة أيضا، مفتتحة بأي شيء؟ مفتتحة بالاستفهام: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. هذا يعني استفهام، وهذا الاستفهام هل هو على حقيقته ولا خرج لمعنى آخر؟ نقول لا، هذا الاستفهام خرج لمعنى آخر وهو التشويق، التشويق ومعرفة ما وراء هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية وترددها، قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم قد أتاني حديث الغاشية. والغاشية هو هذا الاسم أو هذا الوصف هو من أسماء يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة. أسماء يوم القيامة كثيرة: الطامة والصاخة والقارعة والغاشية إلى آخره. فسميت بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها. يقول: هل أتاك، هذا للتشويق مثل ما ذكرنا، أسلوب تشويق، هل ما ألم تشتق ولم تشتق تتلهف على معرفة هذا اليوم العظيم، وهو يوم القيامة، وهو يوم الغاشية؟ فإن الناس سينقسمون فيه إلى قسمين: وجوه خاشعة ذليلة ذليلة وحقيرة ولسوء ما ستواجهه من أعمالها السيئة في الدنيا، وما ستواجهه من أيضا كروبات شديدة تواجهها عاملة ناصبة، وستصل نارا حامية. ثم قال: وجوه أخرى ناعمة، وهذه وجوه المتقين، وجوه السعداء لسعيها راضية، لأنها سعت في الدنيا وعرفت لماذا خلقت ووجدت أثر ذلك، إلى آخر السورة. طيب، عندنا السورة الرابعة، سورة الشرح، وهي مفتتحة أيضا بالاستفهام، والاستفهام هذا استفهام تقريري: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد. فشرح الله صدره، وشرح الصدر هنا يحتمل أنه شرحه شرحا معنويا، بأن وسع له صدره في قبول هذه الرسالة وتسهيلها وبيان يعني ما فيها من رفع الحرج ونحوه. ويحتمل أيضا أن المراد بالشرح هنا هو الشرح الحقيقي، بأن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شق أكثر من مرة، وأزيل ما فيه من الحقد ونحوه يعني صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة فضائل وبشارات النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره، وأن رفع عنه الآثار والذنوب والأوزار ونحوها التي أنقضت ظهره، ورفع الله له ذكره، فلا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر معه محمد. تسمع في الأذان، تسمع في الإقامة وغيرها، تجد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا يدل على أن الله رفع شأنه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما في هذه السورة من معاني. السورة التي تليها أيضا مفتتحة بأسلوب الاستفهام، وهي سورة الفيل. سورة الفيل، وأيضا فيها أسلوب الهمزة مثل ما في سورة الشرح، أسلوب الهمزة. ومثل ما ذكرنا أغلب السور هذه استفهام ليس على حقيقته، طلب الفهم والمعرفة والعلم، لا، وإنما المراد به هنا التقرير: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني تقرير بما فعله الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وهي السنة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الفيل وأصحاب الفيل الذين جاءوا لتدمير الكعبة وهدمها، فإن الله دمر عليهم وأهلكهم قبل أن يصلوا. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أيا محمد ألم تعلم كيف فعل بهم، قد فعل بهم كذا وكذا وكذا إلى آخره، جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، إلى آخر السورة. السورة التي تليها وهي السورة السادسة، سورة الماعون، مفتتحة بأرأيت، استفهام طلب الفهم: أرأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني عن هذا. طيب، هذا الاستفهام يفيد ماذا؟ هل يفيد الاستفهام هذا طلب الفهم والعلم والمعرفة، ولا يفيد التقرير، ولا ماذا يفيد؟ نقول يفيد التعجب، هذا يفيد التعجب. أرأيت الذي يكذب الدين، عجبا له، عجبا لهذا الذي يكذب بالدين. والمراد بالدين هو الجزاء والحساب يوم القيامة، وليس المراد بالدين الشرع، وإن كان بعض المفسرين يقول أنه يحتمل أنه يكذب بالشريعة ويكذب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يتبادر الله أعلم أن كلمة الدين هنا المراد به هو يوم الجزاء والحساب، كما قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال: ألم تر كيف، أرأيت الذي يكذب بالدين، فالذي يكذب بالجزاء والحساب والجنة والنار والبعث، هذا لا يؤمن بهذه الأشياء لا يستعد لها، ولذلك يدع اليتيم يزجره وينهره، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يطعم المسكين هو بنفسه، ولا يحض غيره. وهكذا كل ما في هذه السورة من أخلاق سيئة أثرها وسببها هو إنكار الجزاء والحساب والجنة والنار. وفي هذا تربية حقيقة، يربي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الصالحين الصادقين على أن على العمل لليوم الآخر والاستعداد لليوم الآخر، وأن يقدموا لأنفسهم الأعمال الصالحة التي تنفعهم يوم القيامة. فهذا المسكين الذي يكذب بالجزاء والحساب والجنة والنار لا يأبه بالمساكين ولا بالضعفاء ولا بالأيتام ولا يبالي بهؤلاء. أما غيره ممن يؤمن بالله واليوم الآخر يبادر ويسارع ويرى أن هذه فرصة، فرصة أنه يبادر لتحقيقها. هذا معنى هذه السورة ومعنى الاستفهام فيها. بقي عندنا السور الأربع الأخيرة، وهي سورة الكافرون والإخلاص والمعوذتين. طيب، عندنا سورة الكافرون وسورة الكافرون وسورة لا هذه مرت معنا سورة الكافرون، قل لا، هنا السورة السادسة الماعون. إذن هي ست سور، نعم ست سور مفتتحة بالاستفهام. عندنا سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، وسورة النبأ عما، وسورة الغاشية هل أتاك، وسورة ألم نشرح، وأيضا سورة الفيل ألم ترى كيف، ثم عندنا سورة الماعون هي السادسة. ست سور. بعدها ننتقل إلى النوع من أنواع أو القسم الثامن من أقسام فواتح السور. من أقسام فواتح السور القسم الثامن، وهو الدعاء. الدعاء، وقد افتتح الله به سبحانه وتعالى ثلاث سور. السورة الأولى المطففين، والسورة الثانية سورة الهمزة، والثالثة سورة المسد. أما المطففون والهمزة فإنهما مقترنتان بأمرين، ما هما؟ الأمر الأول المال، والأمر الثاني العرض. فسورة المطففون، سورة المطففين تحذر وتتوعد أصحاب الأموال الذين يبخسون الناس أموالهم، وإذا اكتالوا على الناس وطلبوا منهم الكيل استوفوا كيلهم، وإذا أكالوا الناس نقصوا، وهم يسرقون أموال الناس ويأخذون أموال الناس. فحرم الله وهددهم بهذا الأسلوب، بهذا الدعاء. ويل، يعني هذا دعاء عليهم بالهلاك، دعاء عليهم بالهلاك والعقوبة، ويل لهم. وهذه براعة استهلال عظيمة وعجيبة، فيها الرجع والزجر لمثل هؤلاء. ويل للذين يتلاعبون بالمكاييل ويتلاعبون بالموازين ويتلاعبون بأموال الناس، يهددهم الله بهذا الويل. وقيل إن الويل واد في جهنم، يعني ملأه الله بالنار فيلقى فيه هؤلاء في هذا الوادي. وقيل إنها كلمة ردع وزجر وتهديد ودعاء. السورة التي بعدها سورة الهمزة. سورة الهمزة مفتتحة بويل، وهي تتكلم عن أعراض الناس. الهمزة واللمزة الذي يهمز ويلمز ويستهزئ ويسخر من إخوانه المسلمين ويزدري الناس. فهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في أعراض الناس هددهم الله بالويل. والويل هنا معناه مثل ما ذكرنا الرجع والزجر والتهديد والدعاء عليهم بالهلاك، الدعاء عليهم بالهلاك. ولذلك هددهم الله وعرض عليهم هذه النار الحطمة التي تحطمهم وتهلكهم. طيب، السورة الثالثة سورة المسد، وهذه السورة افتتحت أيضا بالدعاء بقول تبت يدا أبي لهب، أي هلك، دعاء عليه بالهلاك والخسارة، قد خسر وقد هلك. فهذا يعني براعة استهلال افتتحت بما عليه بالخسارة والهلاك جزاء لما كان من مواقف سيئة منه ضد الرسالة وضد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أبوه أو هذا هو عمه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه الذي كان يرجى منه الوقوف معه ومساندته ومساعدته، انقلب ضد ذلك وصار يحارب الدعوة ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويقف في وجه الدعوة، فأنزل الله فيه هذا الدعاء وهذه العقوبة وهذه البشارات، بشارات السيئة التي يعني التي يستحقها هذا المعاند الكافر الذي رد الدعوة وكفر بها وعاندها. طيب، هذه السورة الثلاث مفتتحة بالدعاء. عندنا سورة المطففين تتعلق بالأموال، وسورة الهمز تتعلق بالأعراض، وعندنا سورة المسد وهي تتعلق بهذا الرجل الذي دعت عليه هذه الآية ودعا عليه الوحي بأنه يخسر وأنه يهلك، كما يعني وقد خسر وهلك وهلك يعني على خسر وخسر نفسه وهلك. القسم التاسع هو الافتتاح بالتعليل، وهي سورة واحدة افتتحت بالتعليل، وهي قول الله عز وجل لإلاف قريش، وهي تعليل لما قبلها إنما أهلكنا الفيل وأصحاب الفيل تأليفا لكم يا أهل مكة حتى تعرفوا قدر الله عليكم ونعمة الله عليكم بأن صرف عنكم هذا العدو وجعلكم تتألفون وتأمنون وأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، فكيف تجحدون هذه النعمة؟ فالتعليل واضح جدا وهو مرتبط، ولذلك بعض المفسرين قال إن صورة الفيل وقريش صورة واحدة لشدة ارتباط هذه بهذه. طيب، إذن هي مرتبطة بصورة الفيل. طيب، إذن يعني أهلكنا عدوكم الذي أراد هدم الكعبة حتى تعرفوا قدرة الله وعظمته ونعمته، فاعبدوا هذا الذي وقف في وجه عدوكم وأهلكه، اعبدوه. طيب، يعني بهذا تنتهي الأقسام التسعة، ويبقى عندنا القسم الأخير وهو المتعلق بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة طويلة وفيها دقائق وفيها معاني وفيها يعني وقفات تتعلق بإعجاز القرآن الكريم، وهي يعني افتتح بها 29 سورة في القرآن كلهم افتتحها بالحروف المقطعة، فهي أكثر الأقسام التي مرت معنا تقريبا إلا السورة الخبرية يمكن 23 سورة، لكن هذه أطول 29 سورة، فهذه الحروف المقطعة هي أكثر سور القرآن التي افتتحت بالحروف، واختلفت الحروف، مرة تفتتح بحرف حرفين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا تتنوع، تحتاج منا إلى أن نقف معها وقفات، فلعلنا إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله نقف مع الحروف المقطعة وما فيها من إعجاز، وفيها خلاف كثير خلاف طويل بين السلف والخلف في معرفة هذه الحروف، حتى تجد أن بعض المفسرين يقول الله أعلم بمراده فيتوقف فيها، لكن لعلنا إن شاء الله نأتي إليها في لقاء قادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.